مناسبة في مقابلها. وكان الممثل الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتقد هذا الإجراء معتبرا إياه غير قانونيا وسيؤدي إلى مزيد من التعقيدات ويوجه ضربة للدبلوماسية. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن المفاوضات النووية هي الإطار الوحيد لمناقشة البرنامج النووي الإيراني مستبعدة أي موضوعات أخرى. وأكدت مهاجراني أن طهران تتعاون حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن إيران علقت العمل بالاتفاقية ولكنها لم تنسحب منها. من جهة أخرى اعتبرت مهاجراني أن الرسائل الواردة تأتي من وسطاء يتبنون نظرة أحادية قائمة على الهيمنة، مما يجعل المفاوضات بلا معنى في ظل هذه الظروف، مشددة على أن سياسة طهران أثبتت جديتها في التعامل الدولي وتعتمد على العمل وليس الشعارات. حضرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. وقالت الوكالة أن الاحتياجات الملحة للمأوى تتزايد بشكل كبير في ظل العجز عن توفير خيام ومستلزمات تقي السكان من موجات البرد والأمطار، مشددة على ضرورة السماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل. وأشارت الأونروا إلى أن المنخفض الجوي الحالي يفاقم حالة الطوارئ القائمة أصلا، إذا تتعرض الخيام للتمزق والانهيار أمام الأمطار المتواصلة والرياح العاتية، مما يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن أي حزب سياسي من حقه إعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي، نافيا المزاعم الكاذبة حول تهريب السلاح. وحول الانتخابات النيابية شدد بري على أنها ستجري في موعدها المحدد دون أي تأجيل، مؤكدا التزام المجلس النيابي بالتوافق حول قانون الانتخابات. وأشار رئيس البرلمان إلى أن المقاومة لم تطلق أي رصاصة منذ 11 شهرا، وأن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، محملا كان الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند من الاتفاق. أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل أن مسحا أجرته قبل شهر كشف عن تشييد الكيان الإسرائيلي جدارا على حدود لبنان تجاوز الخط الأزرق، فيما تذرع الاحتلال بأن هذا الجدار هو جزء من خطة دفاعية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تجاوز إسرائيلي جديد للخط الأزرق تكشفه تقارير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بعد مسح ميداني أجرته القوة قبل شهر، تجاوز أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نقلا عن قوات اليونيفيل، مضيفا أن جزءا من جدار آخر تجاوز به الاحتلال الخط الأزرق جنوب شرقي بلدة يارون. دوجاريك أكد أن الجدار الخرساني الذي شيده جيش الاحتلال يعتدي على أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية ومنع الأهالي من الوصول إليها. اليونيفيل التي طلبت من الاحتلال إزالة الجدار أكدت أن الجدار يمثل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن 1701، مشددة على أن وجود جيش الاحتلال داخل الحدود اللبنانية واستمراره بأعمال البناء ينسف قواعد الاشتباك ويضاعف المخاطر على الاستقرار في الجنوب. ورغم هذا التوثيق الأممي يواصل الاحتلال نفيه، مدعيا أن الجدار جزء من خطة دفاعية وأنه لا يتخطى الخط الأزرق. الرئاسة اللبنانية اعتبرت نتائج المسح دحضا قاطعا للرواية الإسرائيلية، وأكد الرئيس جوزيف عون أن الانتهاك الإسرائيلي يستوجب تحركا دوليا، معلنا التوجه إلى مجلس الأمن بشكوى رسمية. رئيس المجلس النواب نبيه بري شدد من جهته على ضرورة توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التهديدات، مذكرا بأن الاحتلال لم يلتزم ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار دينار جنوب الليطاني، فيما نفذ لبنان كامل التزاماته تحت إشراف اليونيفيل والآليات المشتركة. بري أوضح أن المقاومة التزمت منذ 11 شهرا بعدم إطلاق النار، وأن الجيش اللبناني المنتشر بأكثر من 9000 جندي يقوم بواجباته كاملة، متسائلا عن التزام الاحتلال، محذرا من المخططات الإسرائيلية الرامية لفرض وقائع جديدة على الحدود.
أكدت مصادر محلية سورية في درعا توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك، مطلقة النار بشكل عشوائي على الأطراف الغربية للقرية. وفي السياق ذكر المرصد السوري أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 30 توغلا وانتهاكات متعددة في الجنوب السوري خلال النصف الأول من تشرين الثاني الجاري، مع سلسلة واسعة من الاعتداءات شاملة القصف المكثف واعتقالات طالت مدنيين وعسكريين وإقامة حواجز عسكرية وعمليات تجريف للطرق والمزارع. أعلنت السفارة الأمريكية في مقديشو أن منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية تعرضت لهجوم سيبراني واسع أسفر عن تسريب البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، بينهم آلاف الأمريكيين. إلى العناوين. طهران تجدد التأكيد على أن المفاوضات هي الإطار الوحيد لبحث البرنامج النووي الإيراني. الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. نبيه بري يؤكد أن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف الحرب ويحمل الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند منه. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 نستمع لألوان ثقافية. عند 9:38 تأتيكم الوصايا الخالدة. فاطمة في القرآن والسنة في الساعة 9:46، 10 تماما ونشرة إخبارية مفصل. في الساعة 10:10 يبدأ معكم اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي. في تمام 11 قسم الأخبار يعود لحضراتكم بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 11:10 حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:46 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 11:49. نستمع للكتاب الصوتي في الساعة 12. عند 12:17 يأتيكم نهج الحياة. العمارة الإيرانية تقدم لحضراتكم في الساعة 12:30. عند 12:43 فقه الصلاة. من الأخلاق الفاطمية في الساعة 12 دقيقة 48 عند 1 تماما نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. محور الحديث التحول الثقافي برؤية العلامة الطباطبائي.
مستمعينا الكرام، 24 من شهر آبان الموافق 15 من نوفمبر تشرين الثاني هو يوم لتكريم العالم والمفسر والفيلسوف الإيراني الكبير العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله، صاحب تفسير الميزان، المتوفى عام 1981 في إيران.
بمناسبة هذا الحدث وبالتناسب مع توجه البرنامج الثقافي، سنتوقف عند أبرز اهتمامات هذا العالم الكبير في مجال الثقافة للتأمل عند موضوع ثقافي مهم طرحه في مختلف كتاباته وآثاره العلمية، إنه موضوع التغيير والتحول الثقافي. إذن رافقونا.
مستمعينا الكرام، أولى علماء الاجتماع التقليديون إلى عامل النظم والثبات الاجتماعي أكثر من غيره من العوامل المؤثرة على حياة المجتمعات، ولكن وبالتدريج فإن موضوع الدراسات الاجتماعية اتجه نحو قضايا جديدة تخص التغييرات التي تحدث في المجتمعات، ولذلك فقد برزت للسطح قضايا مثل تشكيلة المؤسسات والأنظمة والقيم والفعاليات المجتمعية لتكون مواضيع للبحوث والدراسات في علم الاجتماع. في هذا الإطار فقد توجه المنظرون الثقافيون وخلافاً للمنظرين الاجتماعيين إلى البعد الثقافي للمجتمع، ولفتوا إلى قضية التغييرات الثقافية التي تطرأ على المجتمعات بمرور الزمن، وهي عبارة عن تغيير المعتقدات والمبادئ والقيم والسنن والعادات والتقاليد والرموز والسلوكيات الاجتماعية التي انتبه لها الكثير من علماء الدين والاجتماع.
فالبعض منهم اعتبر التطور التكنولوجي والبيئي العامل الأساس في هذا التغيير، والبعض الآخر لفت إلى عامل الهيكليات المجتمعية والمؤسسات والقدرة العسكرية والاقتصادية. ولكن ما هي وجهة نظر العلامة والمفسر والفيلسوف المعاصر السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله بخصوص حقيقة التغيرات الثقافية في المجتمع وعواملها وآليتها؟ هذا ما سنتطرق إليه بإذن الله.
الأحبة، يلفت العلامة الطباطبائي إلى موضوع الاعتبارات التي يستنتجها الإنسان في حياته العملية، بمعنى أنه يضع لنفسه اعتبارات تفرض عليه القيام ببعض الأمور أو الامتناع عن أخرى. فإذا أراد الإنسان القيام بعمل ما، يقوم بداية بتحديد بعض الاعتبارات التي تجيز وتبرر له ما يريد القيام به، وبالأحرى فإن الإنسان غير قادر على فعل أي شيء دون تمسكه بالاعتبارات. فقد بدأت الاعتبارات من ضرورة تواصل الإنسان مع أقرانه من خلال النظر والسمع والكلام، وقد تطورت هذه الاعتبارات يوماً بعد آخر وفقاً لحاجات الإنسان، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق الاعتبارات لتشمل جميع الشؤون العامة والخاصة للحياة الفردية والاجتماعية. وبالتالي فإن الإنسان أصبح عاجزاً عن الانفصال عن تلك الاعتبارات، وبدونها لا يمكنه العيش كالسمكة التي ستموت إن خرجت من الماء.
مستمعينا الكرام، انطلاقاً من طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، فإن أغلب الاعتبارات تكون متفقاً عليها من قبل أفراد المجتمع، والفرد إن أراد التواصل مع الآخرين شاء أم أبى عليه الاتباع والرضوخ لتلك الاعتبارات. وهكذا تشهد المجتمعات تكوين اعتبارات وثقافة عامة، وهي بدورها تؤسس للأنظمة الاجتماعية والتي تتأثر بالموقعية وطبيعة العلاقة بين الأفراد والقيم والأدوار وما إلى ذلك.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم، في هذه الفقرة نستعرض لكم أحبة الأفاضل العوامل السبعة ودلالاتها من وجهة نظر العلامة الطباطبائي، إذ إنها تساهم في تكوين الثقافات عموما. أولا، المعتقد. يعتقد العلامة الطباطبائي أن المعتقدات والمبادئ هي العامل المميز بين مختلف الثقافات، فإن المعتقدات هي التي تجعل أتباع الثقافتين إما جنبا إلى جنب أو في جبهة مقابلة لبعضهما البعض، كما يحدث هذا الأمر عند الثقافة الإيمانية والثقافة الكافرة، حتى إن الاشتراكات الجغرافية والمكانية لا تستطيع تقليل الهوة بينهما. ثانيا، الأوامر والنواهي التي تشكل هي الأخرى عاملا مهما من الاعتبارات المجتمعية، التي إن لم يلتزم بها الأفراد سيواجهون عقوبات متناسبة مع حجم العصيان على المستويين الرسمي أو غير الرسمي. وهنالك الجزء الآخر الذي يعد زينة للثقافة ويتم تناسيه من قبل البعض. ثالثا، السنن المجتمعية. تشهد المجتمعات تطبيق الأوامر والنواهي التي بنيت على أساس مبادئ أفراد المجتمع ووفقا لمصالحهم أو لمصالح أغلبية أفراده، وهكذا تتحول تلك الأوامر والنواهي إلى سنن اجتماعية تسعى إلى ضمان المصالح العامة. رابعا، العادات والتقاليد. تعتبر العادات والتقاليد المجتمعية مرآة تعكس الأفكار والخصائص الأخلاقية الموجودة لكل ثقافة، فإن تلك العادات والتقاليد هي وليدة غايات وأهداف اجتماعية، علما أن لكل مجتمع غايات تنشأ من العوامل الاجتماعية والطبيعية والتاريخية المتنوعة لهم. خامسا، التصرف والسلوك الذي يرى العلامة الطباطبائي أن الإنسان يبادر إلى القيام بعمل أو تصرف أو سلوك انطلاقا من إرادته وحريته واختياره، ولكن اعتمادا على دائرة الاعتبارات التي يؤمن بها. فأعمال وسلوكيات الفرد تنبع من السنن والمبادئ، وهي التي تحصن العادات والتقاليد المجتمعية. سادسا، الرموز واللغة. انطلاقا من عدم استطاعة الفرد بلوغ جميع كمالاته لوحده إلا في ظل حضوره في المجتمع والتعاون والحضارة، فهو يكون بحاجة إلى فهم الآخر وتفهيمه والتواصل معه بشكل يسد حاجاته. فقد بدأ الإنسان مع لغة الإشارة والرسم، وبالتالي خلقت اللغات ومختلف اللهجات لسد هذا الفراغ. وسابعا، الأهداف والغايات. إن أهداف كل مجتمع تشكل معتقداته وقيمه، ومع تغيير الأهداف والغايات تتغير بالتدريج أجزاء الثقافة أيضا. فإن كانت الغايات السابقة تتعارض مع الغايات الجديدة، ستكون سرعة تغيير معالم الثقافة أكثر فأكثر، مثل ما يحدث في الاختلاف بين الثقافة المادية والإسلامية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم مستمعين الأحبة تقديم برنامج ألوان ثقافية، يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن مبدأ المعرفة الإنسانية التي يؤمن بها العلامة الطباطبائي يفسح له المجال لأن يتحدث عن أنواع الثقافة، وبالتالي ترك هذا المبدأ تأثيراً كبيراً على نظريته في التغييرات الاجتماعية، فهو يؤمن بوجود ثلاث فئات من البشر: الأولى البشر الطبيعي، الثانية البشر الاجتماعي، والثالثة البشر المتحضر، إذ تقوم كل فئة بسد حاجاتها بطرقها الخاصة، ومع وجود نقاط التشابه والاتحاد في بعض الحاجات وطرق سدها، فهناك فرق في بعضها الآخر.
فالفئة الأولى ومن أجل سد حاجاتها تعتمد على المشاعر والغرائز، والثانية تعتمد على العقل المحاسب، والثالثة تعتمد على العقل الفطري. ولذلك فإننا سنواجه ثلاثة اتجاهات من الثقافة البشرية في العالم.
يعتقد العلامة الطباطبائي أن الثقافة العامة لدى اليهود والنصارى بنيت على أساس المشاعر والغرائز، وفي مثل هذه الثقافة فإن القوانين الاجتماعية لم تكن على أساس النظريات العلمية والفكرية ونتائج البحوث والدراسات، بل إن ممارسة القوانين والعادات والتقاليد كانت تؤدي إلى حالة من المشاحنات والاحتكاكات، وبالتالي يجبر الناس على الالتزام بها، ولذلك فإنها كانت تتغير بمرور الأزمان إضافة وتعديلا ونقضا أحيانا.
أما أصحاب الفئة الثانية التي بنيت ثقافتهم على أساس من العقلانية، فهم قد وصل أفرادها إلى ضرورة إقرار القوانين المجتمعية وأن يضحي الأفراد بجزء من حريتهم الشخصية مراعاة للقوانين والتزاما بها. أما نتيجة هذه الثقافة فهي، وبحسب رأي العلامة الطباطبائي، غلبة المشاعر على العقل وخروج الفكر من المضمار العقلي، وبالتالي الانجرار وراء المشاعر والأحاسيس. ولذلك فقد يجد المرء في أتباع هذه الثقافة ممارسة الكثير من الأعمال التي تعارض العقل ولكنها تنسجم مع الأحاسيس والأميال. إن هذه الثقافة لا ترى مجالا لتحقيق الحق والباطل والحسن والسيء، ولا يمكن المقارنة والقياس عندها فيما بين مختلف الثقافات.
وأما الفئة الثالثة فهي التي أدركت ضرورة التعاون وقد تجاوزت أطر الطبيعة والغريزة لتتجلى أمامها الفطرة النقية، فتجد كمالا وهدفا متميزا يميل إلى الحياة الاجتماعية لتوفير حاجاته وكمالاته العقلية والفطرية، ولذلك فإنها وعلى أساس فطرتها تسعى إلى تطبيق القوانين الإلهية لنيل السعادة الحقيقية في الدارين. إن هذه الثقافة هي الثقافة الدينية التي قد نما فيها العقل العملي واستقرت المشاعر والأحاسيس البشرية فيها على الأسس العقلية والإلهية تماما.
أما الآن ننتقل إلى المقابلة التالية حول موضوع البرنامج مع الزميل حيدر جبارة.
مستمعين الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد جواد جوديني، الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. جناب الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم ولجميع المستمعين الأفاضل.
حياكم الله ورعاكم. دكتور، يرى العلامة الطباطبائي أن العوامل المساهمة في التحول الثقافي لدى شعب ما أنها تعتمد على آلية الإقناع والتقليد، بحيث تعمل الثقافة الغازية أولاً على تغيير الحاجات الفردية والاجتماعية لدى شعب ما، ومن ثم تعرفهم على طرق سد تلك الحاجات بحسب طريقته. كيف تستقرئون تطبيق هذه الخطة في عصرنا الحاضر، وكيف يمكن مواجهتها؟
نعم، كما تفضلتم، إن العلامة الطباطبائي هو مفكر كبير وتطور إلى كثير من العلوم الإسلامية، وإن الثقافة من أهم مقومات المجتمع البشري، وهي في الحقيقة مجموعة من العلوم والمعتقدات والفنون والمبادئ الأخلاقية والتقاليد، وإن الثقافة يمكن نقلها عبر التعليم إلى الأجيال القادمة. وهناك كما تعرفون ثقافات متنوعة ومختلفة في المجتمع الإنساني، وإن كثيرا من المفكرين وأصحاب الفكرة والرأي لديهم وجهات نظر وآراء متنوعة حول الثقافة ومفهومها، بمن فيهم العلامة السيد محمد حسين طباطبائي، عالم إيراني بارز وكبير. كما أشرت، تطور المرحوم العلامة الطباطبائي في شتى العلوم والحقول العلمية، وخاصة العلوم الإسلامية كتفسير القرآن والفلسفة والفقه والأصول ومبادئ الإسلام والتشيع، وألف آثارا ثمينة في هذه العلوم كتفسيره المعروف بالميزان في تفسير القرآن، وبداية الحكمة ونهاية الحكمة وأصول الفلسفة ورسالة الولاية وغيرها. والمرحوم الطباطبائي في فترة شبابه توجه إلى النجف لدراسة العلوم الدينية، وبعد رجوعه إلى إيران توجه إلى مدينة قم المقدسة وانشغل بتدريس العلوم الدينية وخاصة التفسير والفلسفة. من وجهة نظر العلامة الطباطبائي رحمه الله، الاعتباريات الفلسفية تبدأ من الثقافة، وهذا موضوع في غاية الأهمية. ولهذا يمكن القول إن الاعتباريات من وجهة نظر العلامة الطباطبائي لها صلة بالثقافة والتطور الثقافي في جميع المجتمعات، وإن المدركات الاعتبارية فهم جديد عن الإنسان والكون بشكل عام، لأن الإنسان جزء من هذا الكون. في الفلسفة الإسلامية أهم شؤون الإنسان هو العلم والعقل والمدركات الإنسانية، ولهذا جميع ميزات الإنسان ترجع إلى العقلانية، وإن العلامة الطباطبائي كأحد العلماء في الفلسفة الإسلامية الذي له دور واسع وتضلع كبير في فلسفة الغرب، أدخل المواضيع والقضايا الفلسفية في درك الإنسان والثقافة الإنسانية ومسار تطور الثقافة الإنسانية، وأيضا توجيه الثقافة نحو الكمال والعلو والرفعة. يرى العلامة الطباطبائي كمفكر إسلامي وإيراني كبير في القرن العشرين، إن الاعتقاد بالفطرة الإلهية للإنسان يلتفت إلى القيم الإنسانية الراقية نحو الاستكمال والسعادة الإنسانية، وله جذور بالفطرة البشرية. وإن وجهات نظر العلامة الطباطبائي بشكل عام، سواء حول الثقافة والمواضيع المتعلقة بالثقافة أو غيرها من القضايا الإنسانية والدينية، مستلهمة كلها من السنة والثقافة الإسلامية السامية والتعاليم الوحيانية، ولها جذور منطقية راسخة. خلاصة القول، إن الثقافة، موضوع الثقافة، موضوع في غاية الأهمية في كافة العلوم الإنسانية والدينية، وإن كبار المفكرين لديهم وجهات نظر مختلفة ومتنوعة حول مفهوم الثقافة والتطور الثقافي في المجتمع نحو الكمال والاستكمال والرقي والتنمية. وإن العلامة الطباطبائي كأحد العلماء والمفكرين في العلوم الإسلامية له آراء متميزة حول مفهوم الثقافة وتوجيه الثقافة، وهي منبثقة عن تعاليم الدين الحنيف وتضلعه الواسع في العلوم الدينية والفلسفية.
نعم، الدكتور محمد جواد جوديني، الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شكرا جزيلا لكم، وفي أمان الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميل حيدر جبار لإعداد هذا التقرير، ونواصل الحديث حول التحول الثقافي برؤية العلامة الطباطبائي.
أيها الأكارم، إن التغيير الثقافي من منظور العلامة الطباطبائي هو عبارة عن تغيير تدريجي في المبادئ والمعتقدات والقيم والقوانين والعادات والتقاليد والسلوكيات والرموز. إن انطلاقة هذا التغيير يكون إرادياً، ولكن إن انطلق فهو سيفرض نفسه على الأفراد. تشمل انطلاقة التغيير الثقافي عادة المستويات والطبقات السطحية للعقائد والقيم، بمعنى أن الأمور السطحية تكون في مقدمة محاولات التغيير، فإن استمر الأمر على هذا المنوال سينتهي التغيير الثقافي إلى الأمور العميقة والمبدئية في الأفكار والمعتقدات، وبالتالي ستنتهي الثقافة إلى الإضمحلال والزوال، وأخيرا مجيء ثقافة أخرى لتحل محل سابقتها. ولذلك فإن التغيير الثقافي يمكن أن يكون إصلاحيا تكامليا، كما يمكن أن يسبب الزوال والإضمحلال.
إن التغيير الثقافي يحتاج إلى عوامل اختلف أصحاب الرأي في تحديدها، فمنهم من ذهب إلى العوامل المادية أو السياسية، وهناك من طرح أموراً جزئية أخرى، إلا أن العلامة الطباطبائي يستعرض عوامل في هذا الإطار نشير إلى بعض منها. أولاً النخب، والمراد منهم أولئك الذين يرحبون أو يعارضون مساحات التغيير، وبالتالي هم أصحاب النفوذ والتأثير في المجتمع، ومنهم العلماء والمصلحون الاجتماعيون والمثقفون وغيرهم.
ثانياً القدرة، وهي العامل الذي رافق أي عملية تغييرية طوال التاريخ، حتى إن الدين ما كان مؤثراً إلا بعد أن حصل على القدرة.
ثالثاً التواصل الثقافي، من أدواته الإعلام طبعاً، وهو الذي يؤدي إلى التقليد والاتباع، ومما يلفت النظر إليه العلامة الطباطبائي في هذا المجال إن هذا العامل هو الذي أدى إلى ظهور بعض من القيم والمبادئ الأخلاقية في الدول الغربية التي كانت نتيجة آثار دعوة الأنبياء ومدرسة التوحيد.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الأكارم، إن التأمل في واقع المجتمع يشير إلى أن التحول الثقافي أسهم في كثير من المفاصل الاجتماعية، كما أدت وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في هذا التغيير. في هذا الإطار يرى العلامة الطباطبائي أن منشأ الأفكار والأعمال والسلوكيات الصادرة عن الإنسان هو قواه الداخلية التي إن شعرت بحاجة فهي تدفع الجسم لسدها وتوفيرها، ولذلك فإن التغيير الثقافي لم يكن محاولة تبدأ وتنتهي بسرعة، بل إنها عملية ومشروع طويل الأمل يبدأ بحقن حاجات جديدة لدى الأفراد، ثم يقوم بتغيير الأهداف والغايات المجتمعية، وبالتالي تغيير المعتقدات والمبادئ الفكرية، إلى أن ينتهي بإجبار الفرد على ممارسة نوع جديد من السلوكيات. وهذا يعني إزالة ثقافة المجتمع وإحلال ثقافة جديدة، ومعنى ذلك إنجاح عملية التغيير الثقافي في المجتمع. ولذلك وانطلاقا من ضرورة الحفاظ على القيم والأسس المبدئية الدينية والثقافية، يرصد النظام الإيراني ميزانية كبيرة جدا بالمقارنة مع سائر المجالات لتنفيذ الأعمال والنشاطات الثقافية في البلاد، وهي تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات والمراكز المتخصصة في المجال الثقافي وحتى غير الثقافي لتحصين الشعب أمام المحاولات الغربية التي ترمي إلى الغزو الثقافي الذي يهدف إلى القضاء على الثقافة الدينية وإحلال ثقافة غربية غير أخلاقية في معظم مواردها.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان التحول الثقافي برؤية العلامة الطبطبائية. نشكر لكم حسن متابعتكم وجميل إصغائكم.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا اتقى الله عز وجل، وأشار بالسبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليتيم الإنسان الذي فقد أباه وهو لا يزال صغيرا في بداية نشوئه، يبحث عن محام ويبحث عن جدار يلتجئ إليه. من له في مثل هذه الدنيا؟ وقد كثرت اليتامى في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. يقول رسول الله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كما أنه كيف تكون الأصبع الوسطى والأصبع السبابة متقاربان، سأكون أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا وعد كبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلمنا أننا حينما نبر بهذا اليتيم ونكفل هذا اليتيم ونعطي من أموالنا لهذا اليتيم، نعلم هذا اليتيم، حينما نعمل كل ذلك سيكون منزلنا إلى جنب منزل رسول الله، منزلتنا إلى جنب منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قمة ما يحلم به الإنسان يوم القيامة، أن يكون إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام يشكو قسوة قلبه، قال: يا رسول الله، إن قلبي قاسي جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتترك حاجتك؟ تريد قلبك يلين؟ تريد تتخلص من قسوة القلب وتدرك الحاجة؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن ليس صعبة، ليس بالأمر العسير علينا أن نسير وأن نعمل من أجل ذلك، من أن نحفظ هذا اليتيم، فضلا عن أن يفكر إنسان أن يأتي ليأكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فضلا عن هذا الإنسان، يعني كيف تطوع له نفسه أنه بدلا من أن يأتي إلى هذا الإنسان
اليتيم ليحسن إليه، لكي يكفله، لكي يعطيه، لكي يربيه، لكي يعوض له ما فقده من حنان الأبوة ومن معونة الأبوة، يأتي إليه ليأخذ ويأكل من أمواله. فهذا شر مكانا، يقول رسول الله: شر المآكل آكل مال اليتيم ظلمة. هذا هو شر ذلك. إذن علينا أن نتحد وأن نعمل في سبيل هذا الإنسان الضعيف والرقيق الموجود في هذا المجتمع، فقد أباه منذ نعومة أظفاره. علينا أن نعمل بجد من أجل تعويض ما فقده، لأن المسألة ربما تدور غدا، ستموت أنت وسيبقى أطفالك يتامى، كما أنه نحسن في أعقاب غيرنا سيحسن في أعقابنا أيضا. ربما المسألة أيضا تأخذ من هذا الطابع. تكافل اجتماعي كبير يدعون إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة يغبطه بها جميع الناس يوم القيامة، مع ذلك يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع النعماء، وأطيب الصلاة وأزكاها على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله سادة الأوصياء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم، وحديث آخر في رحاب قرآنية نتعرف من خلالها على بعض الخصائص الفاطمية. وكنا أيها الإخوة والأخوات قد تعرفنا على بعض المعاني والمقاصد الواردة في ظل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أوردنا روايات في أن فاطمة الزهراء عليه السلام صادقة بل صدوقة بل هي صديقة كبرى، ورد ذلك على لسان النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلا أنها سلام الله عليها لم تكن صديقة فحسب، بل كانت أعلى من ذلك بدليلين واضحين بينين. الأول أنها على روايات العامة والخاصة وبطرق وفيرة وأحاديث متواترة كثيرة هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فضلا عن كونها سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة. إذن فهي بالاستعاضة سيدة الصديقات. أما الدليل الثاني فهو بما أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله كما تشهد عشرات روايات الشيعة والسنة، وأن النبي هو أشرف الصديقين، فهي سلام الله عليها بالاستعاضة تكون أسمى من غيرها وأعلى، وبالضرورة تكون فاطمة عليه السلام مشمولة بالكلمة الإلهية القرآنية والصديقين. فهل يا ترى شملت بكلمة الشهداء الواردة بعد الصديقين؟ قال بعض أصحاب التفسير: الطائفة الثالثة في الآية المباركة أي من الذين أنعم الله تعالى عليهم، هم الذين تولاهم الله بالشهادة وجعلهم المقربين، فشهدوا الحق وقتلوا في سبيل الله عز وجل نوالا لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. وإذا كان هنالك عدة من المفسرين يفهمون أن الشهداء هنا هم الشاهدون على الأعمال، فإن عدة كبيرة منهم يفهمون أن الشهداء هنا وفي مواقع كثيرة أخرى هم المقتولون في سبيل الحق وإعلاء كلمة الله تعالى وتثبيت الحقائق الدينية الكبرى كالنبوة والإمامة، فيكونون بعد شهادتهم شهداء على أعمال الناس، إذ بين الأمرين تلازم كما يقال. والآن من أين ثبتت شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام؟ جاء في أمال الصدوق وفرائد السمطين للجويني الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث طويل له: تكون أي فاطمة عليه السلام أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. كذلك جاءت عبارات كثيرة في زيارتها على هذا التعبير: السلام عليك يا فاطمة، يا سيدة نساء العالمين، أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. كما في كتاب المزار للشيخ المفيد وإقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ومصباح الزائر للشيخ المجلسي وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رواية عن أهل البيت عليهم السلام، فضلا عما جاء في عشرات المصادر معبرا عنها بكلمة شهيدة، كما في الاحتجاج للطبرسي ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ودلائل الإمامة للطبري الإمامي والمصباح للكفعمي وكنز الفوائد للكراجكية، وهناك عشرات أخرى منها ما أتى به الكليني في الكافي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله: إن فاطمة صديقة شهيدة. ثم قال تعالى أيها الإخوة الأكارم في التعريف بالذين أنعم الله تعالى عليهم: والصالحين. فمن يا ترى أصلح من محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم، وهم الصالحون المصلحون، لا سيما إذا علمنا أن الصالحين هم الذين صلحت نفوسهم واستقامت أحوالهم وطريقتهم باتباعهم شريعة الله عز وجل والدوام على طاعته تبارك وتعالى، فتأهلوا لفيضه وتهيأوا لنعمه وكرامته. ولا نبالغ أبدا إذا قلنا بأن أصدق مصداق لذلك هم النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم. ويكفينا في ذلك ما رواه الكراجكي في كنز الفوائد، والأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة، والسيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان وغيرهم عن أنس بن مالك أنه قال: صلى بنا رسول الله في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أطل علينا بوجهه الكريم، فقلت له: يا رسول الله، أرأيت أن تفسر لنا قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال: أما النبيون فأنا، وأما الصديقون فأخي علي، وأما الشهداء فعمي حمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين. أجل، تلك أمثلة وشواهد صادقة ومصادق ناطقة، وإلا فسادة الصديقين والشهداء والصالحين هم آل الله محمد والزهراء وعلي وأبناؤه الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وحسن أولئك رفيقا. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
مني من بعد حرماني ولظى اسمك يصبرني من معقل السنين وعنا حبك يحررني من موت من جرح ودماء لطفك يغيرني انت الرقيب وانت الحسين في منبتي لكن غريب
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على أن المفاوضات هي الإطار الوحيد لبحث البرنامج النووي الإيراني. الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. نبيه بري يؤكد أن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف الحرب ويحمل الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند منه. تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن وحدة الشعب الإيراني وتماسكه أحبط مخططات الأعداء خلال الحرب الأخيرة، وقال بازشكيان إن وقوف الشعب الإيراني إلى جانب نظامه وقيادته خلال هذه الحرب سيؤدي إلى نمو البلاد وازدهارها، ولذلك فإيران ستمتلك جيلا من الشباب القادر على بناء الوطن. وأضاف الرئيس الإيراني أن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهودها من أجل حماية الشباب ليواصلوا مسيرتهم. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرد الإيراني على أي عدوان يكون دائما في إطار القوانين والأعراف الدولية. وقال عراقجي في كلمته خلال مؤتمر دولي أقيم في طهران إن إيران ملتزمة بكافة تعهداتها ضمن برنامجها النووي السلمي، وإنها تلتزم بالطرق القانونية في جميع عملياتها. وأضاف أن القانون الدولي ما زال يتنفس، ودعا إلى ضرورة الدفاع عنه وتقوية الإرادة للحفاظ عليه، مشيرا إلى أن الوقوف بقوة أمام الانتهاكات الصافرة للقوانين الدولية كان سيجعل الوضع مختلفا تماما اليوم. وختم عراقجي كلمته بالتأكيد على أن إيران تؤمن بالتعامل الدولي وتدعو إلى تعزيز قواعد السلام في المنطقة. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيز